هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شهداء السبت.
منارات ملحمة السبايا في القيام الحسيني.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حضرات المستمعين الأفاضل. على بركة الله نلتقيكم أيها الأفاضل في الحلقة 20 من هذا البرنامج، ونحن نحييكم في مطلعها بتحية الإيمان. في حلقة اليوم نتابع رحلتنا المعنوية مع ركب الأسارى المحمديين وهم يغادرون دمشق في طريق عودتهم إلى المدينة.
وقد أجبرت ملاحمهم الخالدة وخطبهم عليهم السلام في دمشق الطاغية يزيد على الإسراع في إخراجهم من دمشق وإرجاعهم إلى المدينة بعد افتضاح عظمة الجنايات التي ارتكبها بحق أهل البيت النبوي عليهم أفضل الصلاة والسلام.
نعم، فستكون لنا إذن في هذا اللقاء وقفة قصيرة في رحاب شهيدة السبي أمة الله الصالحة فضة جارية الزهراء عليه السلام،
ثم إشارة إلى اثنين من شهداء السبي من آل الحسين عليه السلام استشهدا في طريق العودة في منزل المدائن.
نعم، ووقفة في رحاب شهيدة السبي زوج الحسين الوفية وأم رضيعه الشهيد مولاتنا السيدة الرباب بنت امرئ القيس عليها سلام الله.
أعزائنا الكرام، نص المؤرخون والرحالة على أن قبر السيدة الجليلة فضة خادمة الصديقة الزهراء سلام الله عليها يقع في مقبرة الباب الصغير في دمشق بالقرب من قبر بلال الحبشي وقبور عدة لنساء من أهل البيت عليهم السلام.
وهذا ما صرح به الرحالة الشهير أبو الحسن علي بن أبي بكر الهروي في كتاب الإشارات في معرفة الزيارات وغيره من الرحالة والمؤرخين الذين أورد أسماءهم الباحث الباكستاني المتتبع الشيخ محمد حسين السابقي في كتابه المطبوع باللغة الأردية تحت عنوان السيدة فضة، وكذلك في كتابه المطبوع بالعربية عن مرقد السيدة زينب عليها السلام.
وقد صرح الشيخ محمد صادق الكرباسي في الجزء الثالث من موسوعة دائرة المعارف الحسينية باتفاق المؤرخين على أن قبر السيدة فضة سلام الله عليها هو المعروف بمقبرة الباب الصغير في دمشق، ولم يذكروا لها قبرا غيره. وإلى جانب ذلك فقد ثبت حضورها عليها السلام واقعة عاشوراء وملازمتها مولاتها ومولاتنا الحوراء زينب الكبرى في مسيرة السبي إلى الشام، كما أشار لذلك الأستاذ أيوب الحائري في كتابه بلاد الشام أرض المقدسات.
بل وقد نقل ثقة الإسلام الكليني في الجزء الثامن من كتابه الكافي والمعروف باسم روضة الكافي الرواية المعتبرة المفصلة التي تبين دور السيدة فضة في حفظ أجساد شهداء كربلاء، من أن تمر عليها وتمحو آثارها بالكامل خيول عساكر البغي الأموي في اليوم 11 من المحرم، وحوارها مع الحوراء زينب سلام الله عليها بهذا الخصوص، وهي رواية تشتمل على الكرامة الإلهية المشهورة التي حفظ الله فيها أجساد الشهداء وسيدهم الحسين عليه وعليهم السلام في واقعة استقدام الأسد الشهيرة.
وقد خلد الوجدان الإيماني الشعبي دور سيدتنا الولائية الزكية فضة في هذه الكرامة بأن سمى المقام الذي أقيم منذ زمن طويل في موضع ظهور هذه الكرامة بمقام السيدة فضة خادمة الزهراء عليها السلام، وهو مقام مشهور في أحد الأزقة المتفرعة عن شارع العباس عليه السلام في كربلاء، يزوره المؤمنون ويصلون لله فيه صلاة الشكر على إظهار هذه الكرامة.
ومع ثبوت حضور هذه الأمة الصالحة واقعة كربلاء ومرافقتها ركب السبايا الفاطميات عليهن السلام، يترجح بقوة استشهادها في الشام قبل خروج السبايا منها في طريق العودة إلى المدينة المنورة، وهذا ما يعضده عدم ذكر المؤرخين لأي خبر عن عودتها للشام بعد محنة السبي.
أعزائنا الكرام، وبذلك تكون هذه الأمة الولائية الصالحة من الشهداء، قضت نحبها بسبب الجراحات التي أصيبت بها يوم عاشوراء خلال الهجوم على الخيام الحسينية بعد مصرع سيد الشهداء، ثم جراحات رحلة السبي المفجعة وما اشتملت عليه من سرعة سوق السبايا وهن على الأقتاب المؤذية دون غطاء ولا وطاء موثقات بالأصفاد.
ولا ريب أن تحمل كل هذه الجراحات أمر شاق لهذه السيدة الجليلة التي كانت يوم ذاك في عقدها الثامن، أي في سن الشيخوخة، وهذا شاهد آخر يرجح استشهادها سلام الله عليها قبل عودة ركب السبايا إلى كربلاء المقدسة ثم المدينة المنورة.
أيها الأخوة والأخوات، ضمن حديثه عن مزارات مدينة المدائن الشهيرة قال الرحالة الهروي في كتاب الإشارات: وبها إيوان كسرى فيه كف علي بن أبي طالب ومشهد الصبيان أحمد والقاسم ولدي الحسين رضي الله عنه.
نعم حضرات المستمعين الأفاضل، وهذا النص يرجع إلى القرن الهجري السابع، لأن وفاة أبي الحسن الهروي كانت سنة 611 للهجرة، والمشهد كان معروفا بهذه النسبة إلى أولاد الحسين عليهم السلام منذ يوم ذاك. وقد ذكره ياقوت الحموي في معجم الأدباء عند ترجمته للنقيب الطاهر والعالم الأديب السيد أبي الغنائم أحمد نقيب نقباء الطالبيين الذي توفي ببغداد سنة 69 و500 للهجرة كوديعة، ثم نقل بوصية منه إلى المدائن ليدفن في مشهد أولاد الحسين عليه السلام فيها.
وهذا يشير إلى أهمية هذا المشهد المقدس ومعروفيته منذ ذلك العصر، أي القرن الهجري السادس، وبملاحظة وصف السائح الهروي بأنه لصبيان من ولد الحسين عليه السلام، وكذلك بملاحظة أن مدينة المدائن تقع على طريق عودة ركب السبايا إلى كربلاء، فهي أهم حاضرة في الطريق المعروف بطريق بني عقيل. من هنا يترجح أن هذين الصبيين هما عليهما السلام من شهداء السبي، قضيا نحبهما بسبب تلاطم جراحات السبي في طريق العودة.
ولعل مما يقوي هذا الاحتمال ذكر كثير من كتب الأنساب لولد للإمام الحسين عليه السلام اسمه محمد حضر واقعة كربلاء، فلعله هو أحد صاحبي هذا المشهد، فيما يكون الثاني ولدا آخر للإمام الحسين أو لشهيد آخر نسب للحسين عليه السلام بسبب عدم التعرف إلى هويته نتيجة شدة التكتم السلطوي على أخبار شهداء السبي عليهم السلام.
على أي حال مستمعين الأفاضل، فإن النص المتقدم يفتح الباب للمزيد من التحقيق بشأن هذا المشهد المبارك وصاحبيه لجميل آثار ذلك في حفظ منارات القيام الحسيني ومنها مشاهد شهداء السبي. المزيد من التوضيح لهذه الحقيقة نستمع له من أخينا الحاج عباس الباقري في الدقائق التالية.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أيها الأطائب ورحمة الله وبركاته. مما لا شك فيه أن قضية السبايا وقضية رحلة السبايا وملاحم السبايا تشكل في الواقع ركنا أساسيا في القيام الحسيني المقدس. فكما أن الله تبارك وتعالى شاء رأى أن يرى الحسين قتيلا لحكمة في تدبير شؤون عباده، كذلك شاء الله يراهن سبايا. هذا ما صرحت به النصوص الشريفة حديث الإمام الحسين لأخي محمد بن الحنفية المروي في كتاب الهوف أو الملهوف للسيد ابن طاووس رضوان الله عليه، تصريح واضح بذلك. لذلك من الطبيعي أن تكون هنالك هجمة شديدة للتكتم على أخبار ملحمة السبي بصورة مؤكدة وبصورة خاصة، وهذا الأمر تقدم الحديث عنه مرارا في حلقات هذا البرنامج. لذلك فما ذكر في هذا البرنامج من شهداء السبي على كثرتهم ربما لا يكون العدد الحقيقي، بل أن شهداء السبي أكثر، وأن عملية البحث عن هذا الأمر ينبغي أن تستمر وهي عملية ضرورية، باعتبار أن الاهتمام بمشاهد شهداء السبي هو تطبيق واستجابة للحكمة الإلهية من هذا الأمر. لماذا؟ لأن مشاهد شهداء السبي سلام الله عليهم هي منارات القيام الحسيني المقدس في جميع تفصيلاته، هي تحمل قيم المظلومية، قيم استهداف الأعداء، أعداء الله تبارك وتعالى لأهل بيت النبوة، فهي ترسخ الولاء لأهل بيت النبوة للإسلام المحمدي النقي والأصيل، ترسخ روح العزة والكرامة التي جسدها سيد الشهداء سلام الله عليه بقيامه المقدس، وقيامه أساسا منطلق من هيهات من الذلة، رفض الذلة ورفض جميع أشكال الخضوع للظالمين رغم جميع الصعوبات. هذا الأمر في الواقع تشتمل عليه خطبة الصديقة الصغرى زينب الكبرى سلام الله عليها في قصر يزيد، يعني عندما تحيا مشاهد الشهداء السبي ويتحدث عنهم وتذكر مظلوميتهم، في الواقع هو تصديق لما قالته السيدة زينب سلام الله عليه وهي تخاطب يزيد: فكد كيدك وناصر جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا. هذه هي من منارات الذكر الإلهي الحق، منارات الإسلام المحمدي الحق، ولا تميت وحينا. في الحقيقة هذه هي المنطلقات الأساسية، يعني بني أمية، طواغيت بني أمية وجذورهم وأتباعهم ومن سرع على منهجهم سواء بصور مختلفة كطواغيت بني العباس وغيرهم إلى يومنا هذا. الهدف الأساسي من ذلك، من كل ذلك، هو إمحاء الإسلام المحمدي النقي. في البداية حاولوا قطع اسم النبي الأكرم ومحوه بالكامل، ألا هدما هدما، يعني معاوية في الرواية المشهورة أراد أن يقطع اسم النبي صلى الله عليه وآله من الأذان يوم عاشوراء، أرادوا الإجهاز على جميع أهل البيت سلام الله عليه، ألا يبقوا لأهل البيت باقية. عجزوا عن ذلك، فعندما عجزوا عن ذلك بدأت محاولات التحريف للإسلام المحمدي النقي. مما يبقي وحي الإسلام المحمدي النقي ويبقي ذكر أهل بيت النبوة سلام الله عليه وبأقوى صورة تشتمل على الموالاة والولاية والبراءة من أعداء الله في آن واحد هي مشاهد شهداء السبي والتعرف على ما جرى عليهم، ففي ذلك منطلق أساسي للولاء الحق من جهة وللبراءة ممن سبب لهم هذه المآسي وسعى إلى إبادتهم وقطع وحيهم.
شهداء السبي. نظرة لملاحم ركب السباء والإباء بعد واقعة كربلاء ولسير شهدائه الذين قضوا نحبهم في رحلة السبي المفجعة ومراقدهم التي جعلها الله منارات للقيام الحسيني عبر منازل السبي. برنامج في حلقات يأتيكم في الساعة 6:15 عصرا أيام الأحد والثلاثاء والخميس عبر إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وهو مذكور على موقعها الإلكتروني وعنوانه هو arabic.irib.ir. شهداء السبي.
موفور الشكر وكثير الامتنان للأستاذ الحاج عباس باقري على هذه التوضيحات، وننتقل للحديث عن شهيدة جليلة من شهداء السبي. يكفينا في بيان سمو مقامها حب الإمام المعصوم لها، وهو حب يشير إلى تحليها بمراتب سامية من الفضل والقرب من الله تبارك وتعالى.
نعم أعزائنا، إنها مولاتنا السيدة الرباب بنت امرئ القيس زوجة الإمام الحسين التي قال عليه السلام فيها: وفي ابنتها زوجة القاسم بن الحسن العروس الأسيرة والمستغرق في الله السيدة سكينة بنت الحسين عليهم جميعا سلام الله، لعمرك إنني أحب دارا تحل بها سكينة والرباب.
وقد نص المؤرخون بل وأجمعوا على حضورها واقعة كربلاء وتحملها لجراحاتها، ومنها مصرع وليدها الرضيع الظامئ عبد الله بن الحسين عليهما السلام، فقد ذبحه سهم حرملة وهي تنظر إليه، كما صرح بذلك العلامة السماوي في كتاب إبصار العين في أنصار الحسين عليهم السلام.
واتفق المؤرخون على أخذها أسيرة مع العيالات الحسينية، وكان لها موقف من الطاغية ابن زياد عندما أخذ لعنه الله بنكث رأس الحسين عليه السلام وكسر ثناياه وإهانته، فقد قامت عليه السلام متحدية الطاغية فأخذت الرأس المقدس فوضعته في حجرها وقبلته وقالت: وحسينا فلا نسيت حسينا، أقصدته أسنة الأعداء غدروه بكربلاء سريعا، لا سقى الله جانبي كربلاء.
وفي البيت الثاني مستمعين الأفاضل تحد شديد لابن زياد وطاغيته يزيد، حيث دعت عليهما بنزول العذاب الإلهي، إذ إن معنى جانبي كربلاء من فيها من أشياع آل أبي سفيان وقتلة الإمام الحسين عليه السلام في الكوفة والشام.
وكان من مواقفها سلام الله عليها ردها العنيف لمن خطبها من أشراف قريش بعد استشهاد الحسين عليه السلام، وفي بعض الروايات أن أول من خطبها يزيد، فقالت من قصيدة ترثي بها الحسين عليه السلام: قد كنت لي جبلا صعبا ألوذ به، وكنت تصحبنا بالرحم والدين، والله لا أبتغي سهرا بسهركم حتى أغيب بين الرمل والطين.
وبقيت سلام الله عليها سنة بعد استشهاد الإمام الحسين عليه السلام تقيم مأتمه وتأبى أن يظلها سقف حتى ماتت أسفا عليه، كما نص على ذلك المؤرخون كابن الأثير وابن كثير وابن الجوزي وغيرهم، لتكون أول شهداء ركب السبايا بعد عودتهم من زيارة الأربعين.
قال أحد أدباء الولاء في رثاء هذه الشهيدة الوفية والمظلومة من شهداء السبي:
جراحات وسبي واكتئاب تلقتها بمحنتها الرباب، فجرح للرضيع أتاه سهم يمزق نحره وبه تصاب،
رضيع عندما سالت دماه وقلب الأم منصدع مذاب، وصوت الست يعلو مستغيثا، فلا غوث أتاه ولا جواب.
وجرح للحسين وقد رأته، وفيض النحر للمولى خضاب، وجسم العز قد أمسى سليبا تقطعه الأسنة والحراب.
رأت رأس الحبيب على قناة علاه لأجل ضيعتها اكتئاب، فقد كان المعز لها حماه وصدر صار ملحفه التراب.
على الدنيا العفا، على الدنيا العفا، قالت وأهوت تلوذ به وقد جل المصاب. تودعه الخفيرة وهي تسبى وسائقها الأراذل والذئاب.
وجرح ثم جرح في سباها، ونوح ثم نوح والتهاب، على الأقتاب تندب في اشتياق لمولى بعده الدنيا عذاب.
غدت بعد الحسين بلا غطاء، فلا سقف يضل ولا سحاب، ولا عين يروق لها منام، ولا أكل يطيب ولا شراب.
فتدعو ربها والدمع يجري دعاء لم يخالطه عتاب، دعاء للحاق بخير حام، دعاها والدعاء منها يجاب.
لأسى الفتح في لقيا حبيب سما طهرا، وقد شهد الكتاب، مضت زوج الحبيب إلى لقاه لداع للشهادة والخضاب. لعمرك إنني لأحب دارا تحل بها سكينة والرباب.
ختاما، تقبلوا منا أيها الأكارم جميل الشكر على طيب متابعتكم للحلقة 20 من برنامج شهداء السبي.
قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
دمتم في أمان الله،
ونسألكم الدعاء.